في هذه الليلة إن شاء الله زارنا أخونا الشيخ عبد الكريم الحسني حفظه الله وبارك فيه، وأهلا وسهلا به، وإن شاء الله تكون له المحاضرة. جزاه الله خيرا على زيارته، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي دعوته، وأهلا وسهلا به وحياه الله. فلنا منه فترة كبيرة لم نره ولا ان حصلت زيارة، نسأل الله أن يجزيه خيرا. فإن شاء الله نترك المجال له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بهذه الزيارة وبهذا اللقاء في هذه الدار المباركة والمسجد العامر بالسنة والعلم والتعليم على يد شيخ جليل حكيم فيما نحسبه والله حسيبه، أن الله عز وجل قد أكرمه بخير كثير، وهو الشيخ المبارك زايد الوصابي حفظه الله، الذي عرف بالهدوء والسكينة والإقبال على ما ينتفع به وينفع به. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يدفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. وكنا نحب أن نستفيد من درسه وتوجيهاته، ولا سيما مع طول المسافة وعناء السفر، ولكن شكر الله له تواضعه وهكذا حسن أدبه وأخلاقه حيث آثرنا بالكلام على درسه، فنسأل الله عز وجل التوفيق. إخوة الإيمان، إن هذه الطريق التي نسير عليها من العلم والتعليم والدعوة إلى رب العالمين نعمة عظيمة، فضائل العلم كثيرة، وفضائل الدعوة إلى الله كثيرة، وفضل من حمل ذلك أيضا معلوم من أدلة الكتاب والسنة، والصوارف عن ذلك كثيرة أيضا. ولذلك كم عايشنا من أناس كانوا في طلب العلم فصرفوا عنه، كم عايشنا من أناس كانوا في الطريق معنا في الدعوة إلى الله عز وجل فانقطعوا، كم
كنا نرى من أناس كانوا معنا على خير فانقطعوا، وربما منهم من ذهب كثير من استقامته، وربما ترك كثير من الواجبات أو فعل معاصي وربما كبائر والعياذ بالله، وبعضهم مال إلى أهواء أو شبهات أو شهوات كثيرة، وهذا كله له صوارف وله موانع وله أمور تقطع هذا العبد عن هذا الخير. والذي أحب أن أنبه عليه في هذا المجلس هو أحد الصوارف عن هذا الخير الذي نحن فيه، فعلينا أن نتفهمه وأن ندركه حتى نوفق للاستمرار على الخير حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو البصر، إذا لم يحكمه الإنسان ويأخذ به إلى الخير ويبعده عن الشر كان سببا عظيما لصرف العبد عن استقامته، لصرف العبد عن دينه، لصرف العبد عن العبادة، عن التأله، عن الخشوع، عن غير ذلك من أمور الخير. هذا البصر هو نعمة عظيمة كما قال الله في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فهي نعمة عظيمة، وربما من الناس من يجهل هذه النعمة، وربما لا يفطن لعظمها إلا عند فقدها. ولا يخفى علينا حديث الثلاثة الذين هم من بني إسرائيل وأراد الله أن يبتليهم: أبرص وأقرع وأعمى. فلما جاء الملك إلى الأعمى قال له: أي شيء تريد؟ ما الذي تحبه؟ ما الذي تتمناه؟ ما الذي تفقده في حياتك الدنيا وأنت محتاج إليه أشد من غيره؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نعمة عظيمة، لكن لما يكون الإنسان في النعمة يجهل كثير من ذلك الخير ومن ذلك النعيم والعياذ بالله. إذن هذه نعمة لا بد أن نسخرها في طاعة الله، فإذا لم نسخر ذلك في طاعة الله وأيضا إذا لم نحكم له القيود بأدلة الكتاب والسنة ربما صرف الإنسان بسببه عن العلم أو عن الاستقامة أو عن الدعوة أو عن غير ذلك. ولذلك في حديث شكل بن حميد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذا البصر وأن له مخاطر عظيمة، حيث قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. الحديث. فللبصر شر، عليك أن تتنبه لهذا الشر وأن تميطه عنه. ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن أردت الزكاة لنفسك ولدينك ولاستقامتك فعليك بغض البصر، وأمر الله النساء بذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن البصر يحتاج منا إلى غض، وغض البصر عن أمرين. الأمر الأول عن الشهوة، والثاني عن العورة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا أطلق بصره في الشهوات فتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل فقرة تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا أطلقت بصرك إلى الدنيا فإنك تزدر النعمة التي عندك، أنت على دعوة أو على طلب علم أو على خير وعبادة. إذا أطلقت البصر إلى الدنيا عظمت في عينك وزهدت بما أكرمك الله به، فخرجت من الكرامة هذه إلى أمور الدنيا ثم ضعت. وهذا من أعظم ما أضاع كثير من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من فضل عليكم في الرزق، ولكن انظر إلى من هو دونك فهو أقدر ألا تزدر نعمة الله عليه. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن لا بد أن تحكم البصر بالأدلة حتى تنجو من شره وتفوز بما أكرمك الله به حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا البصر لو نظرنا إلى حوادث حصلت لكثير من الناس فكان هو السبب في انحرافهم لاحتجنا إلى وقت طويل، لكن نقتصر على مسائل. المسألة الأولى ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي قصة موسى ومن آمن معه لما ابتلوا بما ابتلوا به، وهددهم فرعون بما هدد. ماذا أجابوا عن فرعون؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إلى آخر الآية. ثبات عظيم كالجبال. فلما أسرى بهم قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فنجاهم الله وشق لهم طريقا في البحر يبسا. القصة تعلمونها. فلما نجوا من هذا البلاء وتركوا الأوطان وتركوا المناصب من أجل دين الله، قال الله عز وجل عن بعضهم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظر ما الذي جعلهم يتمنوا هذا التمني؟ النظر لما نظروا إلى هؤلاء القوم وما يعبدون طلبوا من موسى ذلك. بعض من أسلم يوم الفتح ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فرأوا سدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما الذي جعلهم يطلبون هذا الطلب؟ النظر. إذن لو فتشت عن حال كثير ممن زهد بالخير تجد أن أعظم سبب هو البصر، وقل من يكثر التحذير من شره في هذا الباب. ربما يسلب الدين بأكمله عنك بسبب هذا البصر، والعياذ بالله عز وجل، لا سيما إذا أطلقته على العورات، على النساء الأجانب، والعياذ بالله، وهي فتنة عظيمة وفي هذا الزمان أشد مما تقدم بسبب الوسائل التي جاءتنا في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة. إذن لا تأمن على نفسك ولا تفرح بولدك أو بأخيك أو بطالب عندك ليس عنده التورع والمراقبة لله عز وجل لبصره، فإنه لا تدوم استقامته إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى، سواء كان ينظر إلى النساء عبر الآلات الحديثة أو غير ذلك. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي عن رجل كان يؤذن في أحد جوامع مصر وكان يظهر عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فصعد المئذن يوما ليؤذن فنظر وكان بجانب المئذنة بيت لنصراني، فنظر إلى ابنة النصراني ففتن بها وترك الأذان ونزل يطرق الباب عليهم، ففتحت له البنت وانكب عليها يريد الفاحشة، فقالت لا لا تجيبه لذلك، فقال يتزوجها، قالت لا إن أبي لا أن إنه أباها لا يزوجها إياه لأنه مسلم وهي نصرانية، قال يتنصر، قالت نعم إذن، فتنصر وبقي يومه ذلك في البيت. ما الذي جعله يرتد عن الإسلام؟ أين بهاء العبادة؟ أين نور الطاعة؟ أين الأذان؟ أين القرآن؟ أين الصلوات؟ أين ما كان يعمل من الخيرات؟ ذهب بسبب البصر فارتد عن الإسلام وبقي يومه ذلك في البيت. ففي أثناء النهار صعد إلى السقف فسقط منه إلى الأرض فمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ففاته دينه ولم يظفر بها. انظر على انحراف، ما هو سببه؟ البصر. الإمام ابن كثير أيضا ذكر عن عبد بن عبد الرحيم، إلا أن السند منقطع كما هو معلوم، أن شاب كان يحفظ القرآن وكان يكثر الجهاد في جهة الروم، بينما الجيش يحاصر حصن من حصون الروم إذ بامرأة أطلت من الحصن فراسلها هذا الشاب: ما السبيل إليك؟ قالت: أن يتنصر. فما راعى المسلمون إلا وهو داخل الحصن، فبقي أتنصر وذهب إلى تلك المرأة. ثم ذهب المسلمون ومر بعضهم بعد سنين عديدة من تلك البلدة ورأى هذا الشاب وقال له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ قال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقد صار لي منهم مال وولد. يا أخي، لا بد أن تتنبه لبصرك. إذن لا نأمن على أنفسنا من غوائل البصر إذا لم نراقب الله عز وجل فيه أبدا، فكيف بأبنائنا؟ كيف بشبابنا رجالا ونساء مع توفر هذه الآلات الخبيثة وسهلة التناول وأصدقاء السوء؟ يقول القائل: ألا إنما العينان للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله يقول: البصر أعمر الطرق إلى القلب. والإمام ابن القيم يقول: كل الحوادث التي تحصل للقلب هي عن طريق البصر. والإمام ابن كثير يقول: البصر سهام سم إلى القلب. ولذلك غض البصر عن المعصية أهون من مدافعة النفس بعد النظر. فالحرص على هذا البصر أمر مهم جدا. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالإنسان يتنبه لهذا الأمر ويحافظ على بصره ويراقب الله سبحانه ولا ينظر إلى ما يكون سبب لانحرافه. فكم من الناس اغتربوا في دول الكفر أو في دول الإسلام الثرية، فزهدوا في العلم وكانوا على دعوة فتركوا الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله عز وجل. كم من الناس كانوا على استقامة عظيمة فجالسوا بعض أصحاب المناصب فضعف في العبادة وهزل في الخير وصار بعيد من إخوانه إلى غير ذلك بسبب مجالسة هؤلاء. إذن لا بد أن نحافظ على أنفسنا بغض أبصارنا ونراقب الله عز وجل بذلك، ونعلم أننا سنسأل عن هذا البصر. قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول الله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ لا تظن يا عبد الله أنك قد ذهبت بعيدا من إخوانك، أو أنك قد أغلقت على نفسك باب غرفتك، أو أنك قد تغطيت بلحافك وأن ذلك ينجيك. لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنك يوم القيامة تفضح، تفضح في يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، أنت تستتر من الناس، لكن ما استترت من الله، ما استترت من يدك، ما استترت من جوارحك. والله عز وجل يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الله الله، بالحفاظ على هذه النعمة وأن ننتبه لهذا الباب، فإنه منزلق خطير جدا. ومن أعظم أسبابه في هذه الآونة الشبكات العنكبوتية والشاشات التلفزيونية والجوالات الذكية. كلنا يخاف على نفسه، أو يخاف على ولده، أو يخاف على ابنته من جلساء السوء، من الرجال والنساء، لكن نغفل عن هذا الجليس. إن كان لولدك جليس سوء لا يمكن أن يجلس معه أكثر من جلوس الجوال معه أبدا، فإن الجليس ربما جلس معه الساعة أو الثلاث، لكن الجوال على مدار الأنفاس وهو معه، فكيف سيحمي نفسه وبصره مع قلة علمه ومع قلة عبادته ومع طيشه ومع وصول ما لا يتصور بدون قصد ربما وبدون طلب وبدون بحث؟ إذن لننتبه من هذا الأمر. ليس عفوي أبدا، إنما درس له وخطط له، وعلم أن البصر هو أعظم باب لفساد القلوب، فهيئت الفتن من طريقه والعياذ بالله. تغير ظاهر فينا، تغير ظاهر في أبنائنا، تغير ظاهر في نسائنا، تغير ظاهر في بناتنا، لا نغالط أنفسنا، إنما بعضنا أحسن من بعض، بعضنا أحسن من بعض، وإلا فالضعف ظاهر إلا في القليل والنادر. نسأل الله عز وجل السلامة. هل نساؤنا، هل أبناؤنا يلبسون ما كان يلبس الأجداد والأمهات؟ لا. إذن التغير ظاهر والضعف حاصل، لا بد أن نستيقظ، ولا بد أن نتنبه، ولا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من الصبر، وما ليس له حاجة لا تشغل نفسك به. وإياك والغفلة، وإياك والغفلة عن هذا الجليس السيء. راقب نفسك وأسرتك من جلساء السوء، ومن هذا فإنه أخطر. وتعلمون الأدلة في النهي عن الجليس الفاسد، وأن الجليس إذا كان فاسدا من أعظم أسباب الانحراف، فهذا كذلك. كم من الناس الذين عكفوا على هذه الأمور، عكفوا عليها وقلبوا في الفضائيات، إذا بهم ينظرون إلى المسلمين كأنهم كراتين جهال، العلماء لا يفقهون شيئا، الناس لا يعرفون من في حقيقة الحياة شيء، وإنما أولئك الكفار. ولذلك ينظرون إلى ما عند الكفار ويفرحون به، ونسي أن ذلك استدراج من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. صار من شباب المسلمين من يترحم على كافر، لماذا؟ لأنه لاعب كرة ربط بينه وبين الكافر كرة. وربما مات العالم الذي ربط بينه وبين الدين، القرآن، لا إله إلا الله، بيوت الله، الصلوات، غير ذلك من الأمور، ربما ما علم بموته، وإن علم به ربما ما ترحم ولا حزن ولا أسف عليه، بل ربما كان يشتم ويسب العلماء والعياذ بالله عز وجل. من أين هذا؟ من هذه الآلات، من هذه الآلات، من الناس ومن الشباب. من يجادلنا؟ أنا نفسي بنفسي يجادلني شاب عليه خلق وعليه هيئة حسنة في أن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان سماوية، لا نحتاج أن نتعصب. نحن عرب يمكن أن نتعصب للإسلام، لكن لا نحكم على بقية الأديان وعلى أهل النصرانية وغيرهم أنهم كفار وأنهم من أهل النار. من أين؟ من هذه الآلات استقوا ذلك المنكر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إلى غير ذلك من الأدلة. كم من الناس الذين ارتدوا، لا أقول من دول كذا وكذا، ولكن من أهل اليمن ارتدوا عن الإسلام وتكلموا في الإسلام والعياذ بالله عز وجل بسبب البصر. حين يقلب بصره في هذه الأمور وليس عنده الحصانة من العبادة والخوف والمراقبة. شيخنا مقبل رحمه الله كان يذكر لنا قصة رجل طلب العلم وكان ذا ذكاء وكان على حصيلة في العلم، وهو عبد الله القصيمي، وألف الكتاب عظيم الصراع بين الوثنية والإسلام، رد على الرافضة وأهل الشرك، حتى قال بعض العلماء: لقد دفع ثمن الجنة عبد الله القصيمي بهذا الكتاب، وهو مطبوع بمجلدين، وذهب إلى فرنسا ثم يقول لأصحابه: أترون أن الله عز وجل سيدخل عجائز مكة الجنة ويدخل هذه الأجسام النار؟ وارتد عن الإسلام وشرب الخمر وألف كتب في الإسلام وبقي زمنا طويلا في مصر، الله أعلم ما زال حيا أو ميتا. بعد هذه المرتبة ارتد عن الإسلام، فلا نأمن على أنفسنا ولا نركن إلى شيء من عباداتنا، بل نجتهد في دعاء الله عز وجل ونجتهد في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال لشكل: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري، إلى آخره. والعبادة لا تغفل عن عبادة تجعلها لله عز وجل لا يطلع عليها أحد، فإنها خبيئة ينجيك الله بها في مضائق كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبالعبادة يحميك الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.